بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبداية لعل قلوب الناس الآن متجهة إلى الاستعداد لرمضان، وهناك استعدادات تجرى على قدم وساق، إن في البيوت وإن على مستوى الدول والشوارع والمجتمعات. فهناك البرامج التلفزيونية التي تعد لكم لتشغلكم طوال الوقت، ما شاء الله لن تجدوا وقتا فارغا. طائفة من الأفلام المختارة وطائفة أخرى من المسرحيات الفكاهية وحزمة من المسلسلات المنتقاة، وهناك المباريات التي ستكون على الهواء مباشرة من هنا وهناك، وهناك اللقاءات وإلى غير ذلك، بحيث يكون وقت المسلم لا جزاهم الله خيرا مشغولا. أقول لا جزاهم الله خيرا، يكون مشغولا، وبالتالي يمكن للمسلم أن يفكر في رمضان أن نهاره نوم وليله متعة وشهوة، هم يريدون ذلك. وبالفعل هناك الملايين تصرف من أجل صدك عن سبيل الله. أما البيوت فإن غالبية البيوت يضعون أيديهم على قلوبهم ويقولون يا رب سلم 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 سلم. لماذا؟ لأن شهر رمضان عندما يأتي يحتاج إلى ميزانية خاصة، ميزانية السحور وميزانية الإفطار، وما ينفق في رمضان يمكن أن ينفق على 3 أو 4 أشهر في غير رمضان. وهؤلاء الذين لا جزاهم الله خيرا قد أتوا بكل ما تحبه البطون وبه تنفق الأموال، أنواع متعددة من الياميش والهاميش وأنواع أخرى متعددة من كذا وكذا وكذا، بحيث كل من كان في جيبه مال فإنه سيخرجه. لماذا؟ أولاده، يا أبي نريد تلك ونريد تلك ونريد هذا ونريد هذا، والرجل المسكين ينفق ماله، فيأتي المال بالتعب والعرق ويصرف في أقل من غمضة عين، وبالتالي فإن الناس يقولون يا رب سلم سلم. رمضان الآن صار شهرا عاديا كغيره من الشهور. نذكر ونحن صغار كنا نفرح برمضان فرحا شديدا، وكانت له لذة، وكان له روح، وكان له رونق، وكان أرباب الشارع يجتمعون لقراءة القرآن، لقراءة القرآن والمواساة فيما بينهم. ليس هناك بيت يغلق على نفسه في الإفطار، كل بيت يخرج صنية ويجتمع الناس في الشارع يأكلون معا معا معا، روح الجماعة. أما الآن فإن الأمور اختلفت اختلافا بينا، ومهما تقول من آداب رمضان وخصائص رمضان وما ينبغي أن يكون عليه الشأن في رمضان، فأنت أخي الحبيب تنادي في واد سحيق. لماذا؟ لأنك تنادي على شيء غير محترم عند طائفة كثيرات من الناس. فإن الأمور تغيرت وإن الأوضاع تبدلت، ولذلك إذا أردنا بالفعل أن نغير فلا بد أن نفكر تفكيرا صحيحا. لن يكون التغيير من فوق كما يقول المستروحون، هناك المستروحون الذين يؤثرون الدعة والهدوء والسلام، يقول لك هنعمل إيه؟
لما اللي فوق يتصالحهم كل الرعايا كلها تتصالح بس كده ونم في الخط. لا، ان التغيير ينبغي ان يبدا بك انت، وان يبدا باسرتك، وان تحكيم الشرع ينبغي ان يبدا بك انت وان يبدا في اسرتك. يبقى التغيير باسرتك واقامه الشرع اجعله في اسرتك، وهكذا يمكن ان يكون التغيير وبدايه التغيير. لكن لا يتصور ابدا ان يكون التغيير من فوق لامور كثيره كثيره. لقد جرب الناس الامور الفوقيه في تجارب عديده، جربوها في الجزائر، ولا زالت الجزائر الى الان تغوص في دماء الابرياء بسبب هذه التجربه والمغامره الفاشله. وكثيرا ما كنا نحذر اخواننا من مغبة النظر إلى كراسي الرئاسة. نحن لسنا بطلبة حكم ولا بطلبة رئاسة ولا بطلبة سلطة، وإنما نحن نريد إصلاح الناس بشرع الله عز وجل. لا نريد إلا ذلك، نريد إصلاح الناس بشرع الله، مجتمعا صالحا، أسرة صالحة، فردا صالحا، وهذا كله بشرع الله عز وجل. وكذلك عندما قبل إخواننا في فلسطين المشاركات ودخلوا في غمارها، ما الذي حدث الآن؟ الانقسام والاقتتال الداخلي والتمزق في الصف المسلم، وصار السلاح الفلسطيني بدلا من يوجه إلى اليهود صار موجها إلى صدور إخوان بعضهم البعض. سبحان الله. والأمر نفسه في تركيا وفي بعض البلاد الأخرى. إننا لابد أن نستفيد من دروس الغير أيها الكرام، ولابد أن نتعلم الدرس وأن نعي وأن نوقن كل اليقين في قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما تفتح كتب الأصول الصفحات الأولى تجد ما يسمى بالحكم التكليفي، وتقرأ في تعريفه: خطاب الله تعالى للمكلفين. سبحان الله، للمكلفين. إذن ينبغي أن يوجد المكلف حتى يخاطب بالشرع. طيب إذا وجد المكلف وغيب عن الشرع، هل نتكلم عن الشرع والشرع والشرع، أم لابد من تغيير هذا المكلف؟ حاولوا أن تشاركوني. إذا لابد من تغيير هذا المكلف، وهذا هو المقصود. المقصود أننا لابد أن نتغير. إن واقعنا مرير جدا، وهاتي أي واقع يمكن أن تريده، واقع الإخوة في أي بلد في أي مكان تجد واقعا مريرا حقا. تجد أن الإخوة يعيشون في دوائر مغلقة، وعندما أقول إخوة فإن غيرهم أشد أنكى، لأنهم الطليعة إلى الخير، وهم قاطرة البر، وهم أهل القدوة والاقتداء والسمت والدل. فإذا كان حالهم بهذه الركاكة المستركة، فما بالك بمن هم دونهم ودونهم. دوائر مغلقة، كل إنسان يفكر في ذاته، ويفكر في عدة أمور: في ملبسه، وفي مشربه، ومأكله، ومنكحه. هذه الدوائر التي يفكر فيها. كما قلت لكم أظن سابقا، يسافر الخارج يستلف 30,000 جنيه ليسافر، يقعد 5 سنين يسد 30,000، ويقعد بعد كده 5 سنين يشتري 200 متر، ويقعد 5 سنين يبني 200 متر، ويقعد 5 سنين عشان يتجوز. يبقى حياته كلها من أجل ماذا؟ أن يبني بيتا ويتزوج ثم يموت. ما قيمته؟ ما قبر السر فيها آلاف الموتى. هل يذكر أحد منكم منهم شيئا؟ حد فيكم يذكر حد من الأموات دول؟ ولا أي شيء، ماتوا وانتهوا وأفضوا إلى الله عز وجل ليجازيهم ويحاسبهم. لكن نحن إلى هذه اللحظة نذكر علماء الإسلام الذين قدموا الخدمات الجليلة لدين الله عز وجل، سواء في مسائل العلم أو في مسائل الابتكارات والاختراعات والصناعات أو القيادات والرئاسات الشرعية الدينية أو الجهاد في سبيل الله. عندما نقول عمرو بن العاص لا نذكر إلا شيئا واحدا، ألا وهو فتح مصر. لا نذكر عن عمرو بن العاص إلا فتح مصر. عندما نقول معاوية ابن أبي سفيان نذكر شيئين لا ثالث لهما، الأول كاتب رسول الله، والثاني أمير المؤمنين والذي على يديه كانت الجماعة الثانية. عندما نقول أي صحابي يمكن أن نذكر أعظم هذه المناقب؟ ولذلك كثيرا ما تجد العلماء الأوائل في تراجمهم لا يذكر في ترجمته أنه كان يصلي الفجر، وأنه كان يصوم رمضان، وأنه كان يقرأ القرآن مرة كل شهر، وأنه كان يقول أذكار الصباح والمساء، وأنه كان يتصدق. هل هذا في تراجم أي ترجمة؟ هات كده أي ترجمة. نحن الآن يمكن أن نقول الأخ الذي يواظب على صلاة الفجر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخ ما شاء الله. الأخ اللي يختم القرآن مرة كل شهر ما شاء الله، تعدى وفات. الأخ بقى اللي يقول أذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج من البيت ودخول الخلاء والخروج من الخلاء وأذكار النوم والاستيقاظ من النوم، ده يبقى أخ مرتبط بالذكر. هل في تراجم أهل العلم أحد وصف بذلك وكان يقول أذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج من البيت؟ لا. لماذا؟ لأنهم كان لهم شأن آخر، كانوا أصحاب همم عالية، أصحاب مسؤوليات جبارة، فبالتالي ما نظنه في حالنا قمة الالتزام والسقف الأعلى في الرقي الديني هو عندهم لا يساوي شيئا. ده بداية، ده البداية، هذه البداية. إذن اجتهادنا إنما كان في بدايات ما بدح هذه السابقون. ده يعني هات أي واحد منتهي في العلم أو في الفضل أو في العبادة تجد انتهاءه فيما بز فيه هو بداية أي متقدم من المتقدمين عليهم جميعا رحمة الله. ما هذه النكبة التي حلت بهذه الأمة؟ وما هذا الدرك الذي انحدرنا إليه؟ ولماذا وصلنا إلى هذا الشيء الذي وصلنا إليه؟ لماذا صار كل واحد منا يفكر في ذاته حتى مل الناس المساجد؟ ملوا المساجد. شوفوا انتوا كم اخ كده السيروا فيها، كم اخ مثلا فيها، كم اخ انتم تمثلون كم في المية من اخوة السير؟ طب اخوة السير يمثلون كم في المية من مجموع السكان؟ ثم قيسوا مجموعكم الى مجموع الناس، تجدوا ان الناس خلاص كل منشغل بحاله، اذهب الى الدكاكين واذهب الى كذا وكذا، تجد الكل مقبل على دنياه. الاخ الكريم قبل ان ابدا حديثي ذكركم بان الانسان اذا صلى صلى صلاه مودع، واذا عبد ربه عبده عباده مودع، بحيث يتصور انه بعد الصلاه او اثناء الصلاه سيموت، إذن ستكون الخشوع في الصلاة ويكون كذا وكذا. قصة لطيفة قلتها في بعض المجالس الأخرى، أن الجبرتي بيذكر في عجائب الآثار أن أهل مصر اشتد ظلم الناس بعضهم ببعض، ووقع بينهم غلاء فاحش، وضاقت الأقوات وعلت الأسعار، وأصبح الناس يموتون من شدة الجوع، وكان الماء يباع، المية بتباع، دي يعتبر حاجة يعني جبار، مية النيل دي بتباع. وكان الرجل إذا كان يعني ممتلئ البدن خاف على نفسه، إزاي؟ أن يهجم عليه الناس فيأكلوه بعد أن يذبحوه ويسلخوه وينضجوه بالنار، يعني ناس الموتان مخروش أبدا، لأن لو خرجوا ما يتخطف ويتذبحوا ويتشوي يتاكلوا. الله، حاجة ظلم بين، سرقة وقتل وسفك للدماء واغتصاب وظلم وعدوان وقطع للسكك، وأين شرع الله في هذا جميعا؟ كان مغيبا، كان مغيبا. فربنا سبحانه وتعالى قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هم وقعوا فيما قدر الله تعالى منه وحط من شأنه، وهذا لقلة الديانة. إيه اللي حصل؟ الكلام ده كان مثلا يوم السبت، حصلت شائعة بين الناس أن الساعة الجمعة، خلاص يوم القيامة هيكون يوم الجمعة الجاي، يوم القيامة يوم الجمعة الجاي. إيه اللي حصل؟ فانكافأ الناس وامتلأت بهم المساجد وغلقت الحوانيت وضج الناس بالبكاء والاستغفار والدعاء، وكان الظالم يأخذ مال المظلوم ويأتيه فيقول: يا أخي لقد ظلمتك وأذى ماله وسامحني، والله لا أخذ منك حتى ألقى الله. نصبر 3-4 أيام ونموت كلنا بقى ونلقى الله عز وجل. يقول له: يا سيدي خذ المال بتاعك. يقول: لا، حتى نلقى الله عز وجل. إيه اللي حصل؟ أن الناس لا يعبدون الله عز وجل كما يحب ربنا تعالى ويرضى، كما يحب ربنا تعالى ويرضى. ولذلك نحن الدين عندنا في جدول الأولويات في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. ولك أن تتصور أنك تاجر وأنك الآن في مكة، الآن أنت في مكة ودخلت في دين الله عز وجل، وأنت أبو بكر، ولكن ليس هو ابن أبي قحافة، أنت بشكلك بحالك بسماتك السلوكية والشخصية والذاتية، أنت بشكلك ده مكان أبو بكر في مكة، أسلمت، ماذا ستصنع؟ هتعمل إيه؟ إن أظهرت الإسلام قاتلك أهل مكة وقاطعوك فكسدت تجارتك، وانقلبت من بعد الفلاح وسعة الأرزاق إلى أمر آخر، خلاص تخسر التجارة بتاعتك وتبقى فقير. ماذا صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ ماذا صنع أبو بكر؟ جعل من متجره مكانا للدعوة إلى الله. إذن الدعوة إلى الله مش بتاعت المشايخ ولا بتاعت زيد ولا عمرو، ولكن لابد لكل مسلم قادر أن يحمل في هذه الدعوة. أبو بكر عنده دكان، يعمل إيه؟ والتاجر علاقات، ويعلم أن أهل مكة يخالفونه في المعتقد والتصور والمنهج، ومع ذلك هو يخالفهم ويعلن مخالفته لهم ويجعل من حانوته الدكان بتاعه مكانا للدعوة إلى الله. أهل مكة كانوا يحبون أبا بكر، لماذا؟ لخلقه، دي مسألة مهمة جدا. 2، لعلمه، الخلق والعلم. إذا زاد الداعي إلى الله خلق وعلم. طب علم من غير خلق ما ينفعش، طب خلق من غير علم ما يأثرش قوي، يمكن أن يؤثر بخلقه ولكن يمكن أن يفسد كثيرا. إذن عدة الداعي إلى الله خلق وعلم، خلق وعلم. فكان أبو بكر يحبه أهل مكة لخلقه وعلمه. طيب ما هو العلم الذي تميز فيه أبو بكر؟ إيه هو العلم ده؟ هو علم الأنساب وأيام العرب، كان عالما بأيام العرب وأنسابها. وده علم مهم جدا. دلوقتي لو انت جبت ولادك وقعدت لهم على فكرة جدكم كان راجل عالم كبير جدا، وكان راجل اشترك في الجهاد في جهاد في فلسطين، وحارب في المكان الفلاني والعلاني، يقول لك هو بقى أنا الله يرحمه بقى كبر دماغ بقى، واحنا هنقعد تقول لنا جدي وعمي وخالي؟ احنا دلوقتي ولاد النهارده، شوف الاجيال، هذه اجيال اليوم لا تريد ان تكون منصوره بالامس، اجيال متنكره متمرده. ولكن اذا كان الاب حنونا يمكن ان يسوق النسب العائلي وايام العائله بطريقه طيبه، وهذا هو الخلق. اذا يمكن يكون عنده علم بس ينفر الناس، ينفر الناس من العلم ده. اذا جمع الله تعالى لابي بكر بين الخلق والعلم. طيب ماذا صنع ابو بكر؟ جند هذا للدعوه الى الله. دعا مين؟ دعا سعد ابن ابي وقاص، ومن ايضا؟ ودعا ابو عبيده عامر بن الجراح، ومين؟ والزبير بن العوام، ومين؟ وطلحه، ومين؟ وعبد الرحمن بن عوف، وناس كثر. انظر، والناس اللي دعوهم ابو بكر هم المبشرون بالجنه، وهم صناديد الاسلام، وهم الذين كانت على اكتافهم الدعوه، فصبروا وصابروا وجاهدوا وجاهدوا، رضي الله تعالى عن الصحابه جميعا. هذا جانب من جوانب المسؤوليه وتحمل العبء الدعوي. جانب اخر، مع مال، فراجل تاجر مع فلوس يعمل ايه؟ هو بني دور، نبني كمان دورين ثلاثة عشان كل عيل يبقى له شقة، ممكن الكلام ده يعمله مع فلوس؟ التاجر الفلوس بيجيب فلوس، يعني يعمل ايه؟ يدور الفلوس في التجارة، بدل ما يتاجر في 100,000 تجيب له 10,000، لا، يتاجر في 500,000 تجيب له 50-60,000. دنيا التجارة، كلما زاد رأس المال كلما زادت الأرباح. يبقى المال ده يعمل به ايه؟ يدوروا في التجارة حتى تزيد الأرباح. طب ننظر ماذا صنع أبو بكر بماله. إذن هو بالخلق والعلم وظف الخلق والعلم لدعوة إلى الله. المتجر مكان يلتقي فيه مع الأحبة ليدعوهم إلى الله. طب المال عمل إيه بهذا المال؟ وله أولاد، عنده عائشة رضي الله تعالى عنها، وعنده أسماء، وعنده عبد الرحمن، وعنده عبد الله، وعنده محمد، عنده أولاد ذكور وإناث، وعيال لسه عيال صغيرة، يعني لسه عيال صغيرين. ماذا صنع أبو بكر؟ يقول لابد أمن مستقبل الأولاد، عيال لسه فراخ صغيرة، لابد يتجوزهم ونبني لهم ونأمن لهم مستقبلهم. هل قال ذلك؟ لا والله، بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه انقلب إلى أرقاء المسلمين والمستضعفين منهم ليفك أسرهم ويشتريهم بخالص ماله، ثم يعتقهم لوجه الله عز وجل. يعتقهم لوجه الله، ما هو العبد قيمة مالية، العبد قيمة مالية، فيشتري العبد ليصطفيه ولا ليعتقه؟ ليعتقه لوجه الله. إذا سارع بالإسلام، وظف إمكانياته لخدمة الإسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد الهجرة هاجر منين؟ هاجر منين؟ من بيته؟ لا. من بيت الأرقم؟ لا. من بيت عمه حمزة؟ لا. من بيت عمر؟ لا. من بيت من؟ من بيت أبي بكر. يا إله، إذا جعل من بيته موئلا وحماية لإمام الدعاء صلى الله عليه وسلم، وجعل من رواحله عونا للدعاة إلى الله عز وجل. عنده راحلتان، فالنفس راحلة والنبي صلى الله عليه وسلم راحلة، وكانت المسيرة أو المسيرة الهجرة إلى الله عز وجل. يبقى المال والرواح والدار والمتجر والعلم والخلق. طب والأولاد أيضا نضيف للدعوة إلى الله إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه ليخطب عائشة، فرضي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت ابنة 7 سنين. طيب، وأسماء كانت تأتي بالغنم لتعفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. الله، وعبد الله بن ريقط استأمنه أبو بكر، إذا من طرف أبي بكر، إذا أبو بكر جنة أولاده وماله وبيته ومتجره وتجارته ورواحله وعلاقاته وخلقه وعلمه، جند ذلك جميعا لله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحدثت ملاحاة بين أبي بكر وبين أحد الصحابة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد صدقني إذ كذبني الناس، وأعطاني إذ منعني الناس، ووصلني بماله إذ منعني الناس، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إذا لابد للمسلم أن تكون الدائرة التي يكون فيها ليست دائرة مغلقة ولا دائرة ضيقة، وإنما هي دائرة الإسلام في رحابته وسعته وسماحته وسموه. هذا ما ينبغي أن يكون، لكن كده في دوائر ضيقة مغلقة، وكل يسبح في دائرته ويتقوقع في دائرته ولا يفكر في دينه ولا دعوته، هذا أمر ينبغي أن يعاد فيه النظر. فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالتغيير لابد أن يكون منهجا لا دعوة، التغيير لابد أن يكون منهج. فأبدأ بنفسك، فوقفها على الصراط، وقفها على الصراط. لابد أن تعلم الحلال والحرام، لابد أن تعلم ما يجوز لك وما لا يجوز، لابد أن تعلم أنك مكلف فافعل ما يحبه ربنا تعالى عنك ويرضى. إذا فعلت ذلك فاطلب مرضاة الله عز وجل في كل شأن، اطلب مرضاة الله عز وجل في علاقتك بأولادك وعلاقتك بزوجك وعلاقتك بأقاربك وعلاقتك بأبويك وعلاقتك بإخوانك، وإياك أن تنظر إلى نفسك، ولكن انظر إلى دينك ودعوتك. هذا ما ينبغي. إذا نحن نريد التغيير منهجا يمس الناس، ليس منهجا يتفرج عليه الناس وهو محلق دون أن يمسهم. ما ينفعش يكون التغيير زي الطوافة التي تطوف في السماء، يتفرج عليها الناس ولكن لا يستفيدون منها بشيء. ما ينفعش. لقد مل الناس أن يسمعوا كلام الناس، كل شيخ يجي يقول خب الجمعة ودرس، خب الجمعة ودرس، ودروس كثيرة. لو مسكت ورقة وقلم من ساعة ما وعيت إلى الآن، كم خطبة أنت سمعتها؟ قول 1000 خطبة. طب كم درس أنت سمعته؟ قول 3000 درس. طب كم ساعة في الدروس والخطب؟ قول يجي 15,000 ساعة. أنا طيب أنت إيه بعد ده كله؟ فكان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دقائق يعودها مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم الإسلام ثم ينقلب إلى أهله ويكون داعيا إلى الله عز وجل، ويعيش في رحابة الإسلام وسعته، لا في هذه القواقع الضيقة التي ارتضيناها لأنفسنا بدعوة المصلحة والذاتية وحاجة الأولاد وحاجة البيوت وما إلى ذلك. إذا لابد أن يكون التغيير واقعا ملموسا يحك الناس ويصومهم، لا يشاهده الناس وهو منعزل عنهم. ما ينفعش، لابد من ذلك الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في تربيته أو كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على أصول يمكن أن نذكرها سريعا. الأصل الأول وضوح الهدف. الأصل الثاني الرعاية. والأصل الثالث التفقد. أما بالنسبة لنا لابد أن نضيف أمرا آخر وهو النية. إذا الهدف والنية والرعاية والتفقد، والرعاية والتفقد، هذا ما ينبغي. بالضبط كالزرع سواء بسواء، لابد أن نلحظ أن تربية الناس كتربية النبت سواء بسواء. الفلاح قبل أن يقرر زراعة شيء معين فإنه يحدد هدفا، ماذا يريد أن يزرع؟ يريد أن يزرع قطنا أو أرزا أو ذرة أو قمحا. ليه؟ لأسباب الأتياء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا الأهداف مرتبطة بالأسباب والمهيات، الأهداف مرتبطة بالأسباب والمهيات. اثنين، الأهداف تطلب لما يترتب عليها من نتائج، وهذه النتائج ليست يقينية وإنما هي بغلبة الظن. يمكن أن تزرع القطن وفي ظنك أن إمطار القطن هذا العام سيكون بالسعر الفلاني، إذا لو زرعت فدانيين هيجي لي كم إمطار وهبيعهم يبقى معايا كم ألف جنيه، هجوز كذا وهسدد كذا وأعمل كذا. هذا كله أمر مضمون لكن ليس باليقين. إذا ده بالنسبة لمسألة الهدف. إذا الهدف متعلق بسببه من حيث الإيجاد ومرتبط بنتيجته من حيث النهاية. الأسباب محل الدراسة، ومن أجلها يقدم الإنسان على ما يريد لظنه أن النتائج سيكون على حسب ما يتصور. طب زرع الزرعة إيه اللي بيحصل؟ بيتعب. إيه صورة التعب؟ إنه هو بيرعى الزرعة دي، الأول بيمسح الأرض ونبذر البذور، تنبت البذور يروي الأرض، بعد ما يروي الأرض وتكبر البذور شوية تبقى نبت صغير كده، يبدأ يتعهد هذا النبت، يتعهده ويرعاه، أي غلط أي أعشاب أي حاجة بتاع دنيبة بتاع يشل ده كله. كل ما بيكبر الزرع كل ما تزداد الايه؟ الرعاية، كل ما تزداد الرعاية لغاية لما بيوصل الزرع لمستوى معين من النمو والنضج بتقف الرعاية، بيستطيع الزرع أن يعتمد على نفسه، خلاص بيعتمد على نفسه، ضرب بجذوره في الأرض ومجموع الخضر يضرب في السماء، بيعتمد على نفسه خلاص. إذا ما هو عليه إلا النظر العام، التفقد. التفقد إذا انتقل هنا من دور الرعاية إلى دور الايه؟ التفقد. طب أثناء التفقد لو وجد عود متني يعمل في إيه؟ يعدله ويجيب له سنادة. إذن التفقد ليس معناه الإهمال وليس معناه قلة العمل، ولكن شدة الملاحظة والتتبع والتدخل إن لزم الأمر. هي كذب حتى تأتي النتائج على حسب ما يريد. تصور أن هذا الزرع ليس زرعا ولكنه أخوك أو ولدك، نفس المراحل بالضبط، هذه المراحل نفسها بالضبط. فالولد زرع أبيه، زرع أبيه، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. إذن المرأة أرض والرجل بيزرع فيها، واللي بيطلع ده هو غرس الرجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم، وده خاص بمسلمين، يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو عافية إلا كان له بذلك أجر أو صدق. فالولد والأخ الذي أنت تقوم بدعوته هو كهذا الزرع، يحتاج منك إلى هدف قبل أن يوجد يبقى فيه هدف. إحنا عندنا في البلد مجموعة من الشباب في مقتبل العمر ولكنهم في بداية الانحراف، بيسهروا كتير، يقعدوا على النيل كتير، بيعكسوا البنات، يتفرجوا على التلفزيون، ما فيش لهم أي فايدة خالص، نهارهم كله نوم وليله الكم كله تسكع في الشوارع. إذا تم تحديد الهدف، نعمل إيه؟ يتم تشكيل مجموعات دعوية ويرتب العمل بطريقة صحيحة لإنقاذ شباب المسلمين وأولاد المسلمين. تقول تأبوه راجل حفظ القرآن، تقول إن عمه راجل إمام كبير، تقول تأبوه راجل شيخ كبير، لا يمكن أن يكون كذلك ولكن غير مطيع لأبيه أو عمه أو خاله، لكن يمكن أن يكون مطيعا لك أنت. يبقى احنا كده نروح له ويبدأ الكلام ونحدد الهدف. ما هدفنا؟ تحويل هذه المجموعة التي هي في بداية الفساد إلى طائعين لله، مش عاوزهم، لا هناك حزب بدعوهم له ولا انتخابات مقبلون عليها وعاوزهم يخشوا معنا الانتخابات، ولا هناك جماعة بنحط الرأي بتاعتها وعاوزين يخشوا فيها ولا أي حاجة. احنا نريد لهم الصلاح بس، عاوز يكونوا صالحين، نبدأ الشغل معاهم، وكل واحد له مدخل مختلف عن الثاني. ده طرف الأخ عشر اشتغل معي أخ عشر، وده طرف الأخ محمد اشتغل معي أخ محمد، ودي طرف الأخ زيد، ودي طرف الأخ عمرو، وكل يعمل على وجهته وفي اتجاه الذي رسم. إذا عندنا هدف موجود، ندرس الحالات الموجودة دراسة متقنة، ونعرف ما يحبه وما يكرهه، كيف نلج إلى قلبه، كيف نتدرج معه، كيف نجعله قابلا للدعوة ليس نافرا من الدعوة. إذا كده حددنا الأهداف، يبدأ هناك الرعاية، نبدأ نرعاه، نبدأ نرعاه. ما جاء قلت له يلا نصلي الظهر مع بعض في المسجد، رحت المسجد ما تلقيتوش، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أدرس المسألة. هل لو ذهبت إليه في البيت الأمر ده فيه إحراج ولا يمكن أذهب إليه في البيت؟ ما فيش إحراج. إذا يمكن تعمل إيه؟ تجيب معاك 2 كيلو موز أو 2 كيلو برتقال وتروح له. ألا أنت جاي بزيارة ليه؟ والله أعلم أن رجل محترم وأنت لا تعد وتخلف، وطالما أنك لم تأتي لصلاة الظهر إذا ظننت أنك مريض فقلت لابد من عيادتك. ما تبكتوش بقى، قول له انت ما جيتش صلاه الظهر وكام ده ما ينفعش، ده مش اخلاق صحيحه. لا، نحن نحتاج الى خلق الداعي الى الله عز وجل. طيب لو سمعت ليه كويس وزورته وزاره خفيفه بقى، مش تقعد معاه وتتغدى وتبقى قاعده لغايه العصر، خفيفه جدا 5 دقائق وتسيب له زياره ودانتك ماشي، لابد تتغدى اقعد معانا، ارفض تماما، ارفض تماما، ثم اخرج وواعده على العصر. سيأتيك في صلاة العصر، سيأتيك في صلاة العصر. فلو ما جلست صلاة العصر تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ دعه في صلاة المغرب، اذا لم يأتي فاذهب اليه قل له النهاردة بقى انا عزمك على العشاء النهاردة عشان تنقذه من سهرة الليل، وتجهز له سهرة ربانية، تتفق مع 3-4 من الاخوة وتقول له لبلادي احنا عاوزين نعمل ليلة حلوة، مش هنجيب بقى الصيط ولا نجيب تسجيل ولا بتاع. ممكن يبقى فيه هنا قراءة في تراجم اهل العلم. سنه كم سنة؟ 13-14 سنة. اجيب ترجمة علي بن ابي طالب، ترجمة مصعب ابن عمير، اجيب ترجمة مثلا اسيد بن خضير، اجيب ترجمة اسامة ابن زيد، أجيب ترجمة العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس اللي كلهم كانوا في سن صغير، وأجيب له بقى ترجمة عجيبة جدا، ترجمة الخليفة المعتصم بالله. الخليفة المعتصم العباسي كان أمير المؤمنين وهو أقل من 15 سنة، أقل من 15 سنة كان أمير المؤمنين. سبحان الله، أجيب له تراجم دي، وتخير كتاب كويس يبدأ يقرأ فيه، ونقرأ كل ترجمة ونتناقش في كل ترجمة، وبعد كده نتعشى مع بعض، وبعدين بعد كده لا بأس نقرأ شيء من القرآن. يبقى بالفعل صرفته عن أصحاب السوء في هذا اليوم. وأوعده نلتقي فجرا، وهكذا. إذن دي اسمها الايه؟ الرعاية. وهذا أو هذه الرعاية تتضمن معنى التفقد. طيب لما أنا عاوز بقى أسيبه بقى شوية بقى، بعد أسبوعين ثلاثة أربعة بدأ إن هو يستقر، أبدأ إن أنا أتفقد، ممكن أسيبه يوم واثنين وثلاثة بس أشقر عليه تشقيرة بسيطة، ممكن أكلفه ببعض المهام. زي إيه هذه المهام؟ أنا عاوز بعض حالات الموجودة عندكم في الحي، الناس الفقراء والضعفاء والمساكين تعرف أسمائهم، علشان الشيخ في مسجد الفتح عندهم مجموعة من الأموال أو في مبلغ ضخم، ونريد أن نوزعه على الفقراء والمساكين، واختاروك لأمانتك وأخلاقك أن تكون في لجنة التوزيع. الله، يبقى إذن كده بدأنا نجر رجليه إلى طريق الله عز وجل. وهكذا دواليك شيئا فشيئا حتى تنقلب أحواله ويصحح مسيره ويسير عبدا لله بعد أن كان عبدا للشيطان. إذن أنت نجحت في ذلك الأمر. إذن لابد في التربية يا إخوتي من نية صالحة، اثنين أهداف واضحة ترتبط بالأسباب والنتائج. الأمر الثالث لابد من الرعاية. الأمر الرابع لابد من التفقد، وده في كل الأحوال، حتى الأولاد يحتاجون إلى ذلك الأمر، بل وأشد، لأن الولد من طبعه أنه متجرئ على أهله، شايفهم في خلقته ليل ونهار وصبح مساء، فبالتالي في هناك إسقاط للكلفة، إسقاط للكلفة، احترام ولكنك إسقاط للكلفة. كيف يمكن أن تصل إلى ولدك؟ دي مسألة مهمة جدا. كيف يمكن أن تربي ولدك بهذه الأمور أيضا؟ بالنية. اثنين الهدف، ثلاثة الرعاية، أربعة التفقد. فإذا ما انصلحت بيوتنا وانصلحت أنفسنا يمكن أن تكون هذه بداية موفقة للتغيير إن شاء الله، وهذا ما نريده ونصبوه. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا الخير، وأن يصرف عنا الشر، وأن يهدينا إلى البر كله، وأن يبارك في رجال المسلمين ونساء المسلمين وأولاد المسلمين.